بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الصفحة 20 تحت عنوان الفرقة الناجية. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قوله واعتصموا بحبل الله جميعا، جميعا حال من الضمير الفاعل في اعتصموا، كأن الله تعالى أمر بالجماعة عند الاعتصام، أو كأن الله تبارك وتعالى بين أن الاعتصام يدعو إلى الجماعة. إذن هناك علاقة بين الائتلاف وبين الاعتصام، فربنا سبحانه وتعالى يحب الجماعة والائتلاف ويبغض الفرقة والاختلاف. وقد رشح ربنا هذا المعنى بقوله بعد الحال ولا تفرق، كأن التفرق مذموم وقد نهى عنه ربنا. ثم قال ربنا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الآية أيضا فيها وقفات كثيرة، ولكن لا أريد أن أطيل. قوله تعالى من الذين فرقوا دينهم، هذا بدل من المشركين، والبدل يدل على الاختصاص، البدل يدل على الاختصاص. فكأن ربنا سبحانه وتعالى ذم الفرقة في الدين، وجعل من خصائص المشركين أنهم متفرقون، من خصائص المشركين أنهم متفرقون. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى أن كل طائفة من هؤلاء المفترقين فرحون بما عندهم وليس عندهم شيء. ودي المسألة العجيبة، ليس عندهم شيء يفرحون به ومع ذلك هم فرحون. أما أهل الإيمان ففرحهم ليس بالطائفة والحزب، وإنما فرحهم بالالتزام بطريق الله. قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. احنا عاوزين نجعل الفصلة دي بعد عز وجل، أوصيكم بتقوى الله عز وجل وفصلة بعد كده، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث حديث صحيح مخرج في بعض السنن. قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. الوصية ما يجب إنفاذها، الوصية ما يجب إنفاذها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الأمة أن تنفذ الآتي: ما هي الأشياء التي ينبغي أن تلتزم بها الأمة وأن تنفذها طاعة لصاحب الوصية؟ تقوى الله عز وجل، فتقوى الله أساس كل خير، وتقوى الله هي وصية الله تعالى للناس أجمعين. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، والمقصود السمع والطاعة لولاة الأمر وإن لم يكونوا قرشيين. وهذا الأمر وإن كان صعبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا سمع سمع. احنا بس هننزلها حتى ايه نزل دي يا دكتور، بس انا بشربش الا بعد الدرس، فتفضل يا دكتور. من عادة العرب انهم لا يطيعون إلا بعضهم البعض، يعني العربي لا يطيع إلا العربي. فإذا كان ولي الأمر عليهم حبشيا كان ذلك صعبا عليه، فما بالك لو كان ولي الأمر عبدا، عبدا حبشيا، فإن الأمر أصعب وأصعب. وهذا فيه إشارة إلى حث النبي صلى الله عليه وسلم على الائتلاف والجماعة، وإن كان صاحب الأمر منبوذا تنبذه القلوب، ولكن شريطة أن يكون على التقوى والهداية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم، أي بعدي، فسيرى اختلافا كثيرا، أي بين الناس. طب إذا وقع الخلاف الشديد بين الناس ما هي الوصية؟ قال: عليكم، هذا اسم فعل أمر، معنى الزموا. عليكم أي الزموا. نلزم ماذا؟ سنتي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء هم ولاة الأمر الذين أتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا خلفاء لأنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الناس. وهذا فيه دليل على أن إمام المسلمين إمام لهم في أمور الدنيا والدين، إمام لهم في أمور الدنيا والدين. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن حكم الإمام رافع للخلاف. ليه؟ لأنه يحكم في أمور الدنيا والدين. الآن الحاكم مدني يحكم في الأمور الدنيوية إن حكم، أما أمور الدين فلا علاقة له بها. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أبو بكر كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما تولى عمر الخلافة كانوا يقولون: يا خليفة خليفة رسول الله. فأشار المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن يلقب بأمير المؤمنين، لأن احنا لو قلنا على عمر بأنه خليفة خليفة رسول الله، طب اللي بعد منه يبقى ايه؟ يبقى خليفة 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 رسول الله. طب اللي بعد منه؟ فاستحسن المسلمون ذلك، وكان هذا من باب الارتفاق. الارتفاق يعني المصلحة العامة، يعني تلقيب الخليفة بأمير المؤمنين كان من باب المصلحة العامة، وجرى هذا بين الناس. وكونه أنه صار أمير المؤمنين هو أيضا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وسنة الخلفاء. ثم انظر إلى هذا الوصف الممتاز: الراشدين المهديين. الراشدين المهديين، يبقى الإمام الذي يرفع به الخلاف ويلجأ إليه عند النزاع هو الإمام الراشد المهدي، الإمام الراشد المهدي الذي طاعته طاعة لله عز وجل، وهو في طاعته موصل إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان من أئمة الضلال أو أئمة الهوى فإن الأمر يكون مختلفا، ومع هذا فإن طاعتهم واجبة وعدم الخروج عليهم لازم لما في ذلك من المصالح. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ذلك الأمر موصيا بهدي الصحابة: عليكم بهدي ابن أم عبد. وكان يقول: عليكم بالذين من بعد، عليكم بالذين من بعد. وهذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على طاعة الصحابة. بل الأحاديث التي حفظتموها آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم. هذا اسم فعل للدلالة على النهي، اسم فعل للدلالة على النهي. وإياكم ومحدثات الأمور، الاسم ينتصب بعد اسم الفعل، وهنا كان مكسورا لأن محدثات جمع مؤنث سالم. وإياكم ومحدثات الأمور. ليه؟ فإن كل محدثة بدعة. المحدث هو البدعة، والبدعة البدعة. كل محدث أي جديد في الدين يضاهي الشريعة يقصد به التقرب إلى الله. يبقى كل جديد في الدين، في الدين يضاهي الشريعة، أي ينسج على منوال الشريعة يقصد به التقرب في الدين، هذا يسمى بدعة. يعني لو أن رجلا قال: أنا كل يوم هقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها 100 مرة بعد العصر، لأني عندما أفعل ذلك أشعر براحة في القلب وضياء في النفس وسداد في الرأي وبركة في الرزق. إذا الكلام ده يعتبر في صورة إيه؟ التشريع، في صورة التشريع. ويفعل ذلك يبتغي مرضاة الله، يظن أن هذه قرب إلى الله. هل فعل ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يفعل. إذن هذا شيء جديد وهو في الدين، ويضاهي الشرعة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبها يقصد من ورائها التقرب في الدين، فهذه بدعة. فقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. والمقصود بمحدثات الأمور أي المحدثات الدينية. بعض الناس يريدون إعناتة الملتزمين، يقولهم: إذا كنتم تبدعون هذه الأشياء، يعني الذي يؤذن الأذان الثاني في الجمعة، والذي يقرأ قرآن الجمعة، والذي ينشد التواشيح عند صلاة الفجر، شعائر اسمها شعائر صلاة الفجر، شعائر صلاة الجمعة اسمها ايه؟ شعائر. يعني جعلوا من السورة قبل الفجر، ومن التواشيح بعد القراءة، ثم بعد ذلك قراءة القرآن بعد الأذان، جعلوا هذا من جملة ماذا؟ شعائر صلاة الفجر. أما في الجمعة فإن الجمعة ترفع من مسجد فيه القبور، غالبا تأتي صلاة الجمعة من المساجد التي بها قبور وفيها أيضا الصلاة، وقبل الصلاة هناك قراءة القرآن، ثم الأذان الأول، ثم سنة الجمعة، ثم صعود المنبر، ثم الأذان الثاني. يجعلون هذه شعائر، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقول ذلك يقولون طب الساعة هل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لهم لا. يبقى إذن لو سمحت اخلع الساعة، لا تلبس الساعة. طب انت جاي بايه؟ بسيارة، معلش لا تأتي إلا بحمار، لأن السيارة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جعلتم هذه بدعة فالتزموا كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لا نتكلم في الميكروفون ولا نحمل هاتف ولا نلبس ساعة. الرد على هؤلاء المعنتين أن هذه الأشياء بدع ليست في الدين، وإنما هي في أمور الدنيا، والبدع في أمور الدنيا أساس لتقدم الإنسان وحضارته. الإنسان لابد أن يبدع في الدنيا، لابد الإنسان أن يبدع في الدنيا. أنتم لو رأيتم مثلا القطار منذ 45 سنة، أنا أذكر هذا القطار كان يعمل بالديزل وكان يعمل بالفحم، وفي كل محطة يضعون الفحم في القطار، دخان فظيع ويمشي ببطء شديد، يعني لو واحد جرى شوية يسبق هذا القطار. الآن ما شاء الله هناك قطارات سريعة تمشي بسرعة 300 كيلو في الساعة، تركب التربينو من القاهرة في أقل من ساعة توصل إسكندرية. هل يا ترى هذا الابتكار وهذا التجديد وهذا الإبداع بنسميه إبداع منهي عنه؟ لا، غير منهي عنه. ليه؟ لأنه ليس في الدين وإنما هو في الدنيا. لو أن المسلمين اخترعوا مثلا أسطولا حاملة للطائرات، احنا دلوقتي اشترينا حاملتين للطائرات الهليكوبتر واشتريناهم بحوالي 9 مليار دولار. لو ان المسلمين في مصر كالهنود البوذيين صنعوا اسطولا وحاملات للطائرات، هل هذا الامر حرام؟ ليس بحرام، هذا ابداع وهذا تقدم وهذه مدنية، فلا بأس في ذلك الامر. لكن أن يكون الإبداع والتجديد والإحداث في أمور الدين هذا مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز. لا ينبغي للمسلم في أمور الدين إلا أن يكون حاله كحال الجندي الذي يتلمس أوامر القائد. القائد يقول له اتجه يمين، يقول له سمعا وطاعة، شمال سمعا وطاعة، انبطح أرضا سمعا وطاعة، اجري وأسرع سمعا وطاعة. هذا حالنا في أمور الدين. أما أن نترك أمور الدين للأغراض والظنون والأهواء فهذا كله من جملة ما لا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور. إذن المقصود بمحدثات الأمور المحدثات في الأمور ماذا؟ الدينية ولا الدنيوية؟ الدينية. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا كله في معنى التعليل، يبقى لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الابتداع؟ العلة: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والابتداع. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وفي لفظ فرقة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، وإن هذه الملة، وفي لفظ وإن هذه الأمة ستفترق على 73، أي فرقة أو ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. يبقى أمة الإسلام ستفترق كما افترقت الأمم السابقة من اليهود والنصارى، وهؤلاء المختلفون في النار إلا طائفة واحدة فرقة واحدة هي الفرقة الناجية، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنها في الجنة، ثم قال وهي الجماعة، وهي الجماعة، وهذا الحديث صحيح. وفي رواية كلهم في النار إلا ملة واحدة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث الصحيح إذا جمع مع الحديث السابق ففيه بيان معنى الجماعة. إذا الجماعة ليس المقصود منها الجماعة السياسية أو الجماعة الدعوية أو الجماعة الطائفية أو الجماعة اللغوية، وإنما المقصود بالجماعة هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ يا إخواني إذا فسر في الشرع لا ينبغي أن نلتفت إلى غير هذا التفسير. يعني لو اللفظ موجود في الكتاب والسنة مفسر لا ينبغي أن نطلب تفسيره في غير الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام من مجموع هذين اللفظين أن هذه الفرق كلها في النار إلا فرقة واحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي اللفظ الثاني قال أن هذه الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي. فتحصل من ذلك أن المقصود بالفرقة الناجية وهي الجماعة المنصورة بإذن الله تعالى هي هذه الجماعة التي هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. إذا كل جماعة اجتمعوا على بدعة ليسوا من الفرقة الناجية، وكل جماعة اجتمعوا على مخالفة الهدي ليسوا من الفرقة الناجية. إذا من هم الفرقة الناجية؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وبالتالي يمكن لك أيها الحبيب أن تحكم بمنتهى البساطة على أي طائفة. افترضنا أن في هناك ناس اجتمعوا على فعل شيء وقد وقع ذلك، لقد أتى الآتي إلى عبد الله بن مسعود وقال له أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أدرك مصيبة أدرك. فقام عبد الله بن مسعود سريعا يشتمل ثوبه، ما فيش عنده وقت يلبس الثوب بتاعه، بيجري على المسجد يريد أن يرى ما الذي حل بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكم أن تتصوروا ما هي المصيبة والأمر الجلل الذي وقع فيه الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى هل كانوا يقتتلون بالسيوف؟ هل كانت دماؤهم تجري في المسجد؟ هل كانوا يتماسكون بالأطواق؟ هل كانوا يترافعون في الأصوات فيسب بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا؟ يا ترى هل أدخلوا الرومان المسجد واحتل النصارى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الأمر الجلل الذي فيه هلكت هذه الأمة؟ من هول هذه الجملة عبد الله بن مسعود يجري إلى المسجد، ما فيش عنده وقت يلبس الثوب. فلما دخل المسجد وجد الناس يجلسون حلقا 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 حلقا، في كل حلقة رجل يقول لهم قولوا سبحان الله 100 مرة، هم يقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قولوا لا إله إلا الله 100 مرة، الحمد لله الحمد لله، قولوا الله أكبر 100 مرة، قولوا لا إله إلا الله 100 مرة. الله، هل هذه الأشياء أشياء جميلة ولا مرذولة؟ رجل يذكرهم بالذكر بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فوقف على إحدى هذه الحلق فقال لهم ما تصنعون؟ تعملوا إيه؟ قالوا ما ترى؟ قال ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد؟ إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على هدي أهدى من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا نبيكم لم تكسر آنيته ولم يخلق ثيابه بعد وتفعلون ذلك. إن صلى الله عليه وسلم ميت أول امبارح، الأواني اللي كان بيأكل فيها لم تكسر بعد، والثياب التي كان يلبسها لم تخلق، لسه ما اتبلتش، وتفعلون ذلك؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، احنا اجتمعنا عشان نذكر ربنا ونعبد ربنا، ايه اللي احنا عملناه؟ ما أردنا إلا الخير. فقال هذه الجملة السيارة المشهورة: كم من مريد للخير لم يدرك، كم من مريد للخير لم يدرك. هذا تكلف في العبادة وتنطع في العبادة وتشدد في العبادة لم يأتي به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير منهم بعد ذلك رؤوا قتلى عند النهروان. سبحان الله، التشدد ممنوع، التشدد معناه مخالفة الهدي، مخالفة الهدي. أذكر رجل الآن أحيانا كثيرة أراه في قنوات الرافضة، في قنوات الرافضة يأتي يطعن في أحاديث البخاري وفي مسلم. هذا الرجل أصله مصري وأعلمه تماما، عرفه من السبعينات، في السبعينات كان من أشد الناس تكفيرا، كان يكفر بالمعصية وكان يكفر بالذنب، وكان بيقول إن الأصل في الناس الكفر، الأصل في الناس الكفر، حتى يأتي الدليل على أنهم انتقلوا منه إلى الإسلام. هذا الرجل رأيته بعيني يطعن في الصحابة ويطعن في الأئمة ويبدع أهل السنة ولا يجعل أهل الحق إلا من؟ إلا الرافضة. سبحان الله، انظر كيف تقلب من هذا إلى ذاك، تقلب من التكفير إلى الرفض، خرج من الغلو إلى الغلو. وهذا شأن كل من ابتلي بالغلو. عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا. فالغلو مذموم والابتداع مرفوض. فإذا وجدت قوما يجلسون يأتون بأفعال لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعون عليها ويعلونها ويتمالؤون بها وعليها ويجعلون ولاءهم وبراءهم من أجلها، فاعلم أنهم مفتتحوا باب ضلالة، ليسوا على هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس هذا كلامنا، ولكن هذا كلام الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه. وبالتالي لافترضنا مثلا مجموعة من القراء، مجموعة قراء قالوا احنا قبل ما نقرأ القرآن عاوزين نعدل دماغنا شوي. كان الناس منذ فترة، ولعل هذا الحال لا تزال موجودة، يختمون البخاري أو يختمون القرآن عدة ختمات في المجلس الواحد، بحيث لما تقرأوا هذا في كتب التاريخ تعرفهم كيف يتم هذا. يعني أقول لك، عندما اقتربت الحملة الفرنسية من مصر هرع الناس إلى المسجد الأزهر فختموا البخاري. تقول يا ربي إزاي يختموا البخاري؟ احنا لو كل واحد مسك البخاري يقرأ فيه يحتاج لختمه إلى شهر. اللي بيحدث أن الناس قديما، وقد رأينا ذلك بأعيننا، أنهم يجزئون القرآن أجزاء صغيرة، مش جزء، ممكن إربع، فيأتي مثلا في المجلس 240 واحد، كل واحد يأخذ ربع أو ربعين أو ثلاثة، فجميعا يقرؤون هذه الأرباع خلال 10 دقائق، إذا خلصنا الإيه؟ القرآن. طب بالنسبة للبخاري يجزئونه مثلا 30 حديث، كل واحد يقرأ 30 حديث في 1000 مثلا أو أكثر أو أقل، إذن خلال مثلا ربع ساعة يتم ختم البخاري. هل هذه الطريقة طريقة أثرية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي مسألة مهمة جدا. هل ختم القرآن يكون بهذه الصورة، ولا ختم القرآن إن المسلم بنفسه هو الذي يختم القرآن ليتأمله ويتدبره؟ إذا مما لا شك أن هذه صورة ليست صورة صحيحة لختم القرآن، فلا بد أن ننظر إلى الهدي الذي كان عليه الصحابة، فهديهم هو مقدم على كل هدي وخير من أي هدي. حسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفرقة الناجية والجماعة المنصورة هي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده. ده اتباع الوسائل الإيضاحية، إن الإنسان يوضح الصورة للمستمعين. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين حال الاستقامة وما ينحرف عنها من طرق الضلالة، فخط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. هذا سبيل الله مستقيما، مستقيما حال. هذا سبيل الله مستقيما، أي حال هذا السبيل أنه مستقيم. قال الله: وعلى الله قصد السبيل. ثم: وخط خطوطا عن يمينه وشماله. وخط خطوطا عن يمينه وشماله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الحديث صحيح. إذن هذا الحديث فيه بيان أن الطرق الموصلة إلى الله عز وجل ليس إلا ثمة طريق واحد. ما نقولش إن كل طرق موصلة لروما، هذا كلام فاسد، ليس هذا الكلام بالصحيح. هو طريق واحد، من وفقه الله تعالى هداه إليه وأعانه للوصول إليه، أما من ارتكس وانتكس فإنه لا يهتدي لسلوك هذا السبيل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية، والشيخ الجيلاني من علماء القرن السادس الهجري، شيخ الإسلام ابن تيمية كان ينقل عنه كثيرا، وهذا الرجل كان من المنتسبين إلى الزهد والتنسك. كان يقول: أما الفرقة الناجية فهي أهل السنة والجماعة. دي الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، وأهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. قلت لكم في المجلس الفائت أن المقصود بالحديث الكتاب والسنة، المقصود بالحديث الكتاب والسنة، فإن الله تبارك وتعالى سمى كتابه حديثا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما صح من النسبة إليه أيضا من جملة الحديث. فالحديث هو الوحي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هو ما أنزل إلينا من ربنا. قال الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أهل العلم يقولون ما أنزل إليكم من ربكم، ما هي الموصولية؟ فاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي اتبعوا الذي أنزل إليكم من ربكم بالمباشرة أو بالواسطة. بالمباشرة هو القرآن، وبالواسطة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن السنة قوية في الاهتداء بها، إذ هي مبينة للقرآن، متممة لمعانيه، موضحة لما أشكل فيه. فلا ينبغي جعل السنة في مقام متخلف، بل ينبغي أن نجعل السنة والقرآن في منزلة واحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. قال الشيخ زينو: يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعتصم جميعا بالقرآن الكريم، وألا نكون من المشركين المتفرقين في دينهم شيعا وأحزابا. ويخبرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى تفرقوا كثيرا، وأن المسلمين يتفرقون أكثر منهم، وأن هذه الفرق ستكون عرضة لدخول النار لانحرافها وبعدها عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن فرقة واحدة ناجية منها ستدخل الجنة، وهي الجماعة المتمسكة بالكتاب والسنة الصحيحة وعمل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الفرقة الناجية، ووفق المسلمين لأن يكونوا منها. نقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونأخذ الأحاديث الجديدة، نأخذ كم حديث؟ 20 حديث إن شاء الله. من الحاضر المجلس اللي فات يا أخوانا يرفع إيده كده، الحاضر المجلس اللي فات. 1 2 3 ما شاء الله. طيب جميل. طب من الذي حفظ هذه الأحاديث؟ احنا في الآخر اللي ينجح في تسميع الأحاديث التي قلناه وفي الكتاب له مني هدية. أما ليش دعوا بالمحترم في المسجد بقى، الهدية بتاعتي حاجة تانية، لكم أن تتصوروها بقى وعودوا احلموا فيها بقى، يا ترى هدية بشكلها ازاي وحلها ازاي. نعم. ايه؟ لا مش بكرة، في الآخر خالص. أنا بكرة المرة الجاية إن شاء الله أجيب لكم معايا حاجة تانية بإذن الله تبارك وتعالى. أرجو أن تكتبوا هذه الأحاديث. فين الكشكول الأخضر؟ نعم. الله أكبر ما شاء الله، بس أنت مش جايبه مخصوص يا حبيبنا. طيب خلاص ماشي، توكلنا على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له. نصب هنا الفعل لأن الفاء في معنى التعليل، أي كي أستجيب له. من يدعوني، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة، يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ التالي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أغير من الله، ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله، وما أحد أحب إليه المدح من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس يصعقون يوم القيامة، الناس يصعقون يوم القيامة، فإذا أنا بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، فإذا أنا بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام آخذ بقائمة من قوائم العرش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب نبي الله تعالى أيوب يغتسل عريانا، خر عليه رجل جراد من ذهب، خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. أخذناه. طيب، لما قضى الله الخلق. أخذناه. طيب، ماشي، ممتاز. طيب، أخبركم كمان: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. ممتاز. طب اللهم مصرف القلوب. طيب، ماشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها، إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحديث التالي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. يا رب نسألك العافية. إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين. كل الأحاديث التي أقولها حديث في الصحيح في البخاري ومسلم أو في أحدهما دون الآخر. حديث ثاني. الحديث العاشر: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ونهى عن الوشم. العين حق ونهى عن الوشم. الوشم 13. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. الحديث التالي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. الحديث الأخير، هناخد 15 بس النهاردة. نعم، لا لا لا، كفاية كده 15 عشان يبقى كل يوم حديث واحد. انت رجل يعني حافظ يعني وما شاء الله عليك، احنا نمشي بسير ناس الغلابة يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. يا سلام، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. ده الحديث 15 وبه ينتهي هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأقوال وأحسن الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.